حكاية التصوف بمدينة جدة. أعطت الصوفية الحقة مدينة جدة تألقها وتميزها الروحي، فكانت مركزاً رئيساً للطرق الصوفية والتكايا على مر السنين. وقد وصل التصوف أوجه في مدينة جدة خلال فترة الحكم العثماني، الذين استعانوا بذلك على تثبيت جنبات حكمهم وقدموا لهم أكبر الامتيازات، لدرجة أنهم أعفوهم من الالتزام بالتسلسل الهرمي للمخاطبات في الدولة العثمانية أو مخاطبة مجلس شورى الدولة مباشرة، وفق ما تشير إليه الوثائق المرفقة في ملاحق هذا الكتاب. وقد ربط الإمام أبو حامد الغزالي بين التصوف ومدينة جدة في أهم مؤلفاته، وهو كتابه إحياء علوم الدين، حيث ذكر أن بعض الأولياء كشف فرأى جميع الثغور تسجد لعبادان، وعبادان تسجد لجدة، والمكاشفة من الإلهام الصوفي. وفي موقع آخر من الكتاب يورد قصة عن طاهر الهمداني، مختصرها أنه قال: كنت معتكفاً في جامع جدة، فرأيت طائفة يقولون الشعر وينشدونه في جانب منه ويستمعونه، فأنكرت ذلك عليهم بقلبي وقلت: في بيت من بيوت الله يقولون الشعر. قال: فرأيت النبي وهو جالس في تلك الناحية، وإلى جانبه أبو بكر يقول شيئاً من القول، والنبي يصغي إليه ويضع يده على صدره كالواجد بذلك، فقلت في نفسي: ما كان ينبغي لي أن أنكر على أولئك الذين كانوا يستمعون، وهذا رسول الله يسمع وأبو بكر يقول. فالتفت إلي النبي وقال: هذا حق بحق، أو قال: حق في حق. يذكر أن أهل الاعتكاف والتطهر الروحي قد وجدوا في مدينة جدة مكاناً مناسباً لاعتكافهم وتطهرهم، فجعلوا من المدينة محطة لإعدادهم الروحي وتهيئة النفس قبل دخول مكة والصلاة في مسجدها الحرام وأداء الشعائر، لكون مدينة جدة أول محطة يصل إليها الزائر من البحر، وهي بوابة الحرم الشريف منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد ذكر القائد البرتغالي ألبوكيرك في كتابه إلى ملك البرتغال في القرن السادس عشر الميلادي حال حملته العسكرية على المدينة بأن سكان مدينة جدة من الدراويش، وعليه يمكن القول بأن مدينة جدة قد اشتهرت عبر حقبها التاريخية السالفة بانتشار المتصوفة بين أرجائها الذين تكثف وجودهم مع حكم الدولة الفاطمية للمدينة، لكن عصرهم الذهبي تزامن مع حكم الدولة العثمانية، حيث وجد بالحجاز أكثر من 100 زاوية وتاكية وخنكة لتأدية الصلاة والاعتكاف بها، وارتبطت شؤون المتصوفة وطرقهم بأعلى مستويات السلطة في الدولة العثمانية، بل وحظي المتصوفة بدعم كبير من قبل السلطان العثماني ذاته في عديد من الحقب. أبرز الطرق الصوفية. يشير في هذا الإطار البروفيسور ويليام أوكسنولد إلى نمو طريقتين صوفيتين متميزتين انبثقتا محلياً واجتذبتا أبناء الحجاز. تمثلت الأولى في الطريقة المرغنية، وتعرف أيضاً بالختمية، التي أسسها محمد المحجوب بن عثمان المرغني المولود بمدينة الطائف، والذي انتشرت طريقته في مصر والسودان إضافة إلى الحجاز، في حين تمثلت الثانية في الطريقة الإدريسية السنوسية التي انطلقت من مكة إلى مختلف الآفاق في شمال أفريقيا. ويؤكد ذلك ما ورد في الموسوعة الإسلامية الصادرة عن جمعية الديانة التركية، حيث ذكرت أن الطريقة المرغنية الختمية قد أسست أول زاوية لها بمكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، ثم مدينة جدة، واهتمت بالإرشاد ولاقت رواجاً كبيراً. لأجل ذلك قام الشيخ محمد عثمان بإرسال ولده محمد سر الختم إلى اليمن وحضرموت، وولده الآخر محمد حسن إلى السودان، واستخدم الابنين في إرشادهم مؤلفات وأذكار مؤسس الجماعة، ثم ومع انتشارها في الحجاز وشمال السودان تفرقت الطريقة بين شيوخ محليين في مصر وأرتيريا واليمن والصومال، على أن الطرق لم تتوقف عندما سبق، حيث عرف الحجاز وجوداً لغيرها من الطرق. ومن ذلك ما أوردته الموسوعة الإسلامية لجمعية الديانة التركية من حضور مفصل للطريقة البيومية التي تنسب إلى المتصوف المصري علي بن حجاز البيومي، والذي قام بزيارات متكررة إلى مدن الحجاز وسعى إلى انتشار طريقته في أرجائها، فكان أن وجدت قبولاً وانتشر خلفاؤها في الحجاز واليمن وإيران ونهري الفرات والسند حتى شواطئ المحيط الهندي، وبلغ عدد تكاياها في مكة المكرمة 8 تكايا وفي جدة 6 تكايا، إضافة إلى عدد آخر في المدينة المنورة والطائف. وقد اشتهرت تلك التكايا بتقديمها للخدمات الصحية في حينه. جدير بالذكر فقد كانت الطريقة الرفاعية من أكثر الطرق عدداً واتباعاً وأغناها مورداً وأوقافاً، فضلاً عما تحصل عليه من دعم مالي من العاصمة العثمانية إسطنبول، ولذلك فقد انتشرت تكاياها في مدن الحجاز الرئيسة مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، كما انتشرت في أروقة الحجاز الطريقة القادرية التي أسسها عبد الكريم باثنين، وكانت لها زوايا متعددة في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وكذلك الطريقة النقشبندية ولا سيما بين الهنود والأتراك، وتعود إلى محمد بهاء الدين نقشبند الذي جعل للنفس 7 مراتب يرتفع الفرد فيها حسب المجاهدة الروحية من مرتبة إلى مرتبة. ومن أشهر من سكن الحجاز من شيوخها إبراهيم بن أدهم الذي مهر في الصناعة وأشرف على ترميم الكعبة المشرفة، وقد ساهمت هذه الطريقة في جمع تبرعات إنشاء سكة حديد الحجاز لما كان لها من دور سياسي بارز في وقته. ومن الطرق أيضاً الطريقة الخلوتية التي ابتدأت في القرن 10 الهجري وتنسب إلى محمد بن أحمد الخلوتي نسبة إلى تعبده في الخلوة، وقد انتشرت طريقته في مصر والجزائر وفلسطين وتركيا، كما كان لها وجود في مدن الحجاز كلها، حيث بلغ أتباعها في الحجاز قرابة 1800 شخص كما وثق ذلك أوكسنولد، وكانت لها مدارس وزوايا وتكايا في كل مدن الحجاز بما في ذلك مدينة جدة، وقد ركزت على السرية كما تقوم بالتدريس الديني، وتفرغت منها الطريقة السماتية في المدينة المنورة، وكان يرأس هذه الطريقة أصحاب مقام دنيوي ودين كبير وأناس لهم هيبة ومكانة انعكست على مكانة هذه الطريقة. ومن ذلك أيضاً الطريقة الإدريسية السنوسية التي تعود إلى الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي، وتسمى كذلك بالطريقة الأحمدية الإدريسية، وقد انتشرت في اليمن والحجاز والشام ومصر والسودان إضافة إلى ماليزيا وإندونيسيا، وتتفرع منها السنوسية في ليبيا والرشيدية في الحجاز وغيرهم. وكانت في الحجاز تحت قيادة شيوخ محليين، ولذلك فقد انضم إليها خلق كثير من البدو، فعملت على تأسيس هجر صغيرة واهتمت بتنظيم طرق القوافل، وتواجدت في جدة ومكة والمدينة، ومن فروعها السنوسية التي ساعدت الحجاج بمواردها المالية الضخمة وكانت السنوسية ذات استقلال سياسي واضح عن الدولة العثمانية، ونفوذها كبير بين قبائل الجزيرة العربية، ومنها أيضاً الطريقة الشاذلية، وتنسب إلى أبي الحسن الشاذلي، وقد اشتهرت بالذكر المفرد الله لفظاً أو مضمراً بقول المتصوف هو هو، وكان لها تواجد في الحجاز ومدينة جدة على الخصوص، كما تنتشر في مصر ودول المغرب العربي. وواقع الحال فالطرق الصوفية في الحجاز عموماً ومدينة جدة بصفة خاصة كثيرة، ومنها إضافة إلى ما ذكر الطريقة الأوزبكية والطريقة الخلندرية والطريقة الرحمانية وغيرها. وكما تقدم كانت الدولة العثمانية ترعى وترحب بهذه الطرق. وللاستزادة يمكن الرجوع إلى ما كتبه المؤرخ العجيمي في كتابه خبايا الزوايا، الذي أشار فيه إلى وجود 40 طريقة صوفية رئيسة في الحجاز وذكر أسماءها. تجدر الإشارة إلى أن أشعار وأهازيج المتصوفة كانت منثورة بين الناس حتى مع رعاة الغنم، التي عرف منها نوع سمي بالغارة، وهو كلام ينم عن مناغات الراعي لأغنامه. وأهم أشعار الغارة ما ينسب لأحمد العجيلي وللقطب عبد القادر الجيلاني، الذي قال يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله يا غارة الله لا خل يساعدني من الأنام ولا أرجو سوى الله، فثق في مهمات الأمور ولا تجعل يقينك يوما بغير الله، إن الشدائد مهما ضاقت انفرجت لا تقنطن إذن من رحمة الله. أشير إلى أن التعبد والاعتكاف لم يكون قاصرين على المتصوفة المنتمين إلى ما سبق من طرق تمت الإشارة إليه وغيرها، بل امتدت إلى غيرهم، كما هو الحال مع السادة آل بعلوي المنتمين إلى حضرموت، الذين حرصوا في صياغ منهجهم الروحي وتربيتهم السلوكية على اتباع الكتاب والسنة بعيداً عن مظاهر الرهبنة، كما قرنوا بين الدعوة إلى الزهد ومشروعية العمل والكسب والإنفاق المشروع على العيال. وفي واقع الحال توصف طريقة آل بعلوي الصوفية بأنها غزالية الظاهر شاذلية الباطن، الظاهر هم ما شرحه الإمام الغزالي من العلم والعمل على المنهج، وباطنهم ما أوضحه الشاذلية من تحقيق الحقيقة وتجريد التوحيد، وجل مجاهدتهم الاجتهاد في تصفية الفؤاد، ويرجع الفضل لهم في نشر الإسلام في مناطق واسعة من آسيا مثل الهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، وفي شرق أفريقيا في كينيا وتنزانيا، من خلال تقديم نموذج المسلم الصالح العالم والعاقل. وقد تواجدت عبر القرون أسر عريقة من أصل يمني إجمالاً ومن حضرموت بخاصة، الذين مثلوا أحد المكونات الرئيسة لجدة، ولا يزالون حتى اليوم يتمتعون بمكانتهم الاجتماعية المميزة. ويوثق عبد العزيز البداح تواجد المتصوفة القادمين من اليمن جملة بقوله إن ابتداء توافدهم إلى مدن الحجاز كان في القرن 8 الهجري، ذاكراً منهم عبد الرحمن بن أحمد الفراوي اليمني، وبعده عبد الله بن أسعد اليافعي، وبعدهم عمر بن أبي القاسم اليمني، وكلهم اشتغلوا بالتدريس والأذكار. وفي القرون التالية تزايد أعداد رجال هذه الطريقة الصوفية، وعمل بعضهم في التدريس بالحرم المكي وبالقضاء، وبعضهم أسس زاوية في جدة مثل عمر بن إبراهيم القديمي اليمني في القرن 10 الهجري، مبيناً أنه كانت لبعضهم كرامات خارقة.